سفر نشيد الأنشاد، نشيد الأنشاد أصحاح 4، نقرأ من عدد 8، صفحة 988 في العهد القديم. هل أمي معي من لبنان يا عروس؟ معي من لبنان. انظري من رأس أمانة، من رأس شنير وحرمون، من خدور الأسود، من جبال النمور. قد سبيت قلبي يا أختي العروس، قد سبيت قلبي بإحدى عينيك، بقلادة واحدة من عنقك. ما أحسن حبك يا أختي العروس، كم محبتك أطيب من الخمر، وكم رائحة أدهانك أطيب من كل الأطياب. شفتاك يا عروس تقطران شهدا، تحت لسانك عسل ولبن، ورائحة ثيابك كرائحة لبنان. أختي العروس جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم. أغراسك فردوس رمان مع أثمار نفيسة، فاغية وناردين، ناردين وكركم، قصب الذريرة وقرفة مع كل عود اللبان، مر وعود مع كل أنفس الأطياب. ينبوع جنات، بئر مياه حية، وسيول من لبنان. استيقظي يا ريح الشمال، وتعالي يا ريح الجنوب، هبي على جنتي فتقطر أطيابها، ليأتي حبيبي إلى جنته ويأكل ثمره النفيس. آمين. وصلنا أحبائي في المرات السابقة في تأملاتنا في هذا السفر العظيم إلى وصف الرب لعروسه بعدما اجتاز بها أيام الضيق. فهمنا أن هذا السفر بيصف ارتباط الرب يسوع المسيح بالبقية الراجعة إليه من شعب إسرائيل، هذا الشعب الذي اجتمع الآن في دولة لكن في عدم إيمان، ولازالوا رافضين المسيا الرب يسوع اللي أتى إليهم ومات لأجلهم، ولازالوا إلى الآن يقولوا نحن حسبناه مصابا ومضروبا من مين؟ من الله. لازالوا بيقولوا عنه ذاك المضل، كان يستحق الصليب. لكن هيجي يوم ويكملوا الآية، نحن حسبناه لكن كنا غلطانين، وهو مجروح من أجل معاصينا. هيقولوا الكلام ده قريب، هيقولوا وهو مجروح من أجل معاصينا، مسحوق من أجل أثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفيه. ده هيكون إدراك البقية من إسرائيل اللي هتعرف الكلام ده في القريب العاجل. لكن هيعرفوه إمتى؟ هيعرفوه مش بالساهل، هيعرفوه مش ببساطة، لكن لابد أن الرب يجيزهم في فترة سماها الكتاب ضيق يعقوب، أو بلغتنا في العهد الجديد بنسميها الضيقة الإيه؟ العظيمة. لما يجيزهم الرب في ضيق شديد جدا يبتدئ من بعد اختطاف الكنيسة ويستمر لمدة 7 سنوات، لما يجيزهم الرب في هذا الضيق الرهيب بينما كل الشعوب حولهم تجدف على الله، تبدأ بقية منهم ترجع إلى الله. قولوا أيوة، إحنا الضيق اللي فيه دلوقتي بسبب ذاك الذي أتى إلينا من سبط يهوذا، من بيت لحم، من 2000 سنة، وعملنا فيه إيه؟ وصلاتنا. هيقولوا نفس الكلام اللي قالوه إخوات يوسف، فاكرين؟ هيقولوا قالوا إيه إخوات يوسف لما ضيق عليهم يوسف قوي؟ قالوا حقاً كنا مذنبين إلى أخينا. دي حكاية قديمة ليها مدة طويلة افتكروها دلوقتي، دي حكاية عد عليها أكثر من 20 سنة افتكروها. حقا كنا مذنبين إلى أخينا عندما رأينا ضيقة نفسه، عندما استرحمنا. بكى يوسف واسترحمهم لكن لم يستجيبوا له. لما ضيق عليهم يوسف نفسه افتكروا بقى الحكاية دي وبدأ يتوبوا. كذلك أحباء الرب هيجيز هذا الشعب في ضيق، قال عنه لم يكن مثله منذ ابتداء الخليقة. ضيق رهيب، ساعتها يقولوا حقا كنا مذنبين إلى يسوع الناصري، ويرجعوا له ويعملوا زي نسنئيل. نسنئيل في بداية اختباره قال أمن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح؟ لا مش ممكن أبدا، لكن في نهاية الاختبار سجد له وقال يا معلم أنت ابن الله، أنت إيه كمان؟ ملك إسرائيل. ده اللي هيعملوه. ونلاحظ أن نسنئيل الرب أول ما التقى بيه قبل ما يلتقي بيه شافه تحت إيه؟ تينة، والتينة احنا عارفين بتكلمنا دايما عن إسرائيل. فزي ما قالوا عنه زمان ده ناصري وسامري و و و، هيجوا يوم يقولوا له ويسجدوا له أنت ابن الله أنت ملك إسرائيل. ولابد أن يتمجد الرب أحبائي في ذات المكان الذي أهين فيه. أصحاح ثلاثة خدها إلى البرية، وفي البرية حماهم في فترة الضيقة رغم الألام الشديدة حماهم. وهي طالعة من البرية يقولوا عنها من هذه الطالعة من البرية؟ معطرة بالمر واللبن. فالضيقات والتجارب أنتجت فيها صفات أدبية جميلة جعلتها جذابة للعين. فأول ما شافها طالعة من البرية بتستقبله قال لها الكلام الحلو اللي في أصحاح أربعة، ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة عيناك حمامتان، وقعد يوصف الوصف الجميل اللي وصفه. لكن بعد كده في عدد 8 بدأ يصل إلى قمة الاختبارات الروحية، فقال لها هل أمي معي يا عروس؟ تعالي معي. هل أمي معي من لبنان يا عروس؟ معي من لبنان، انظري من رأس أمانة، من رأس شنير وحرمون، من خدور الأسود، من جبال النمر. وده العدد أعتقد اللي تأملنا فيه المرة اللي فاتت، وفهمنا معنى كل جبل من هذه الجبال، وشفنا أنه بيدعوها لا أن تكتفي بغفران الخطايا، فغفران الخطايا هو مجرد بداية الحياة الروحية، لكن بيقول لها هيا بنا ننتقل إلى أماكن أعلى. وشفنا الأماكن دي هي، فاكرين يا ترى ولا نسينا؟ أمانة قلنا، الصلابة والثبات، شنير قلنا حامل النور الشهادة للمسيح، ثم حرمون التكريس، وأخيرا قلنا خدور الأسود وجبال النمور، الحرب الشيطانية التي يشنها علينا العدو لما يلاقينا تقدمنا روحيا، مش هيسيبنا أبدا. مجرد ما يحس إن في تغير في حياة المؤمن نحو حياة أرقى وأفضل يعمل كل المحاولات لكي ما قدرش يرجعه على الأقل يعمل إيه؟ يوقفه مكان. وقلنا إنه الشيطان يجي في صورة أسد أو في صورة نمر، وقلنا إن النمر بيجي منين؟ يجي من وراء، لكن الأسد يجي من قدام. فأحيانا يواجهنا العدو بخطط مكشوفة، وأحيانا أيضا بخديعة وبمكر يهجم من الخلف. لكن لما انتصرت على خدور الأسود وجبال النمور، ويبدو أنها استجابت لرغبته لما لها هل أمي معي؟ قالت له جاية معاك يا رب. ويريت الرب يحرك قلوبنا النهاردة علشان لما الرب يقول هل أمي معي نقول له إيه؟ أمين يا رب، أمين، أمين نترقى معاك، أمين نتقدم معاك، أمين يا أحبائي نلبي الدعوة القديمة. الرب قال للشعب زمان كفاكم قعودا في هذا الجبل، ومرة تانية قال لهم كفاكم دورانا في هذا الجبل. في مؤمنين لهم سنين بيلفوا ويدوروا حوالين نقطة واحدة، هي مشكلة لها سنين بيلفوا ويدور حوالين. وفي مؤمن بيضيع حياته كلها يلف ويدور حوالين نفسه. رب يقول له تعال اطلع، اطلع من الدوامة اللي انت فيها، دور على حياة روحية أرقى، اعلى شوية، ادرس كتابك، افتح الكتاب، روح دور على النفوس، روح شوف البيوت، تكلم عن المسيح، اطلب اختبارات أعمق، اخرج من اللي انت فيه. ولما يستجيب المؤمن لدعوة الرب يشوف تقرير الرب عنه، يقول هذه الكلمات الجميلة ابتداء من عدد 9 اللي هتكون موضوع تأملنا النهاردة. قد سبيت قلبي يا أختي العروس، أو يا أختي يا عروسي، سبيت قلبي يا أختي يا عروستي، قد سبيت قلبي بإحدى عينيك بقلادة واحدة من عنقك. تأمل الرب فيها فرأى عينها. لا يمكن انك تشوف عين واحد تشوفها كويس الا اذا كانت العين دي ايه؟ بص عليك، مش كده؟ لو العين دي بص عليها كويس قوي ساعتها اقدر اشوف العين دي. وهذا ما حدث معها، كانت تحدق ببصرها في الرب، وتتأمل فيه وتنظر إليه، فرأى عينها وقال لها ده المنظر مش اللي بيعجبني، لكن شوفوا تقرير الرب: أحبائي سبيتي قلبي، أثرتي مشاعري، لقد علقتيني بك جدا وأنت تثبتي النظر علي. سبيتي قلبي يا أختي العروس، سبيتي قلبي بإحدى عينيك، إن تثبيتك النظر علي ده اللي سبق قلبي. وأرى فيها أحبائي الحاجات اللي هو كان بيدعوها، تثبيت النظر عليه، نشوف فيها رأس أمان. هي بدأت من جبل لبنان وبقول لها هلم معي، تعالي إلى رأس إيه؟ أمان. رأس أمان قلنا يعني إيه؟ الصلابة والثبات. لما تثبت النظر عليه ده معناها إن في إيه هنا؟ في صلابة، في ثبات. لم تتحول عينيها عن الرب، تيجي الظروف مهما تيجي عينها على الرب، الناس يتعبوها عينها على الرب، الظروف تتغير عينها على الرب، والرب يسمح ان الظروف تشعل اكتر، والشيطان يقول اهو جات الفرصة اللي عينها تتحول عن الرب، تفضل برضو ايه مثبتة عينها على الرب. احبائي اين لنا من هؤلاء المؤمنين؟ فين العينات الحلوة دي؟ في زمن يكسر القلب مش يذب القلب، صدقوني زمن انتشرت السطحية الشديدة، زمن المنافع الخاصة، لأنه فيه يكون الناس محبين لأنفسهم، اللي بيدور على الرب عايز مصلحة من وراء الرب، وإذا الرب ما ادهوش المصلحة عينه تتحول عن الرب. ما أتفه الأسباب التي تحول الأعين عن الرب في هذه الأيام؟ فين الناس اللي الرب يقدر يبص لهم ويقول لهم سبيت قلبي يا أختي العروس؟ بلا شك مش باينين لكن موجودين، نشكر الله أحبائي. لكن أجيب مثال بس لهذه النوعية، واحد زي بولس. بولس ده خسر كل حاجة لأجل المسيح، وحياته تنفع تأمل في كل الأمور، لكن أنا بس أجيب مثال واحد. لما ألقي عليه القبض في أورشليم وقعد 4 سنين متمرمط في السجون، من سجن إلى سجن ومن محاولة اغتيال لمحاولة، شاف المرار والضيق وألام كثير، وفي الآخر مقيد بالسلاسل وهو شيخ بعد ما خدم المسيح مش أقل من 30 سنة. بعد ما خدم 30 سنة مرمي في السجن والإخوة معظمهم تركوه، لكن يكتب رسالة وهو في السجن إلى إخوة فيليبي يقول لهم افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. أموري هتشكي بأمورك زي الناس؟ قال لا، هتكلم عن أموري بس مش هشكي، مش أنا اللي أشكي. أكيد أمورك خفيف؟ ما كانتش خفيف. طب ما هتقولي عن أمورك؟ الأموري آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل. يا سلام، أشكرك يا رب لأجل سجني، أشكرك يا رب لأجل قيودي، لأن قيودي آلت إلى تقدم الإنجيل. آه، تعالى الرب يبص عليه ويقول إيه؟ سبيت قلبي، سبيت قلبي يا بولس، فعلا آدي الحياة ولا بلاش. ناس قعدوا يكرزوا بالمسيح عن حسد وعن غيرة من بولس وشر، وشوفوا بقى أفظع الشر لما الواحد يستخدم أمور الله لتحقيق رغباته الشخصية. يعني طلعوا يجروا يكرزوا، فكركم ليه بيكرزوا؟ مش محبة للمسيح، لكن تعرفوا ليه؟ قالوا ما دلوقتي بولس اتسجن والبشارة تقل، فيقولوا بولس هو اللي كان ايه؟ هو اللي كان نافع، ولما اتسجن اهو الدنيا تحت. قال لا، هنكرز علشان الناس ما تقولش هو بولس. يقولوا لا، ايه بولس ده يعني؟ هو ما قصرش. يكرزون عن حسد، عن غيرة، عن تحزب، يكرزوا بأسلوب رديء، ويقول كده ظنينا أنهم يضيفون إلى وثقي ضيقا، عايزين يزودوا دقتي. طب وهتعمل إيه لما تعرف الحكاية دي؟ وفي هذا أيضا أفرح. تفرح في كده كمان؟ لأنه بعلة أو بحق ينادى باسم المسيح. المهم أنه أن المسيح يكرز بي. يبص الرب يقول له سبيتي قلبي يا أخت العروس. أحبائي، ما أكثر المواقف في حياة هذا الرجل التي نرى فيها الصلابة وتثبيت النظر على الرب. يرى كل الظروف من خلال علاقته بالمسيح. الظروف تتغير كما تتغير، هو عينه متثبتة على المسيح. عين بسيطة ما تشوفش حاجتين، لكن تشوف حاجة واحدة. في رسالة فيليب أيضا يقول أفعل كم شيء؟ شيئا واحدا، ما بعملش أكثر من حاجة، هي حاجة واحدة، أسعى نحو الغرض لأجل جعالة، يعني جايزة دعوة الله العليا. ما هي دعوة الله العليا؟ دعوة الله لامتلاك الأمور العليا. وأعظم شيء في الأمور العليا أو جايزة الأمور العليا هي امتلاك مين؟ المسيح نفسه. المسيح نفسه، أنا بحبه، أنا مش همني العالم ولا اللي فيه، أنا عايز أكرمه وعايز أعيش له. بيقول للإخوة في أصح واحد، صلوا لأجلي. صلي لك عشان تطلع من السجن؟ لا 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 لا، مش موضوع السجن، حاجة غريبة أحبها. تخيلوا واحد مسجون، لو بعت الإخوة قول لهم صلوا لي، أكيد الصلاة تبقى علشان إيه؟ مش هيطلع من السجن، لكن قول لهم مش هيطلع من السجن، لا. ده شايف حاجات أمجد. يقول لهم إنه بصلاتكم وبمؤازرة روح يسوع المسيح لي، هذا يقول لي إلى خلاص بطلبتكم. ما هو هذا الخلاص؟ مش خلاص من سجن، لكن اللي بعديه، الخلاص اللي نفسك فيه؟ أن يتعظم المسيح في جسدي، سواء بحياة أم بموت. اللي برجوه يا إخوة إنكم تصلوا لي علشان أحفظ ذو عين بسيطة لا تتحول عن المسيح، فإذا سمح لي أن أحيا أعظمه، وإذا سمح لي أن أموت أيضا أعظمه. هذا اللي نفسي فيه، مش نفسي أنقذ من السجن، لكن نفسي أكرمه وأنا في السجن، سواء بحياة أو بموت. أحبائي، الناس اللي عاشوا بالطريقة دي كانوا خايبين ولا شطار؟ أحيانا بنحس أن الناس دول ناس كده طيبين، ويظهر أنه الحياة مدتهمش، فما لقيوش سكة يمشوا فيها إلا السكة دي. دول ناس من قلة عملوا، ما كانش وراهم حاجة. بولس ما كانش عنده حاجة، يقول كده الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها إيه؟ نفاية لكي أربح المسيح. هل كان في حياته سعيدا وكان في تعويض؟ يعني النظر إلى المسيح ده كان بيملى الحياة بتعويض؟ نعم. تعرفوا هو في السجن اللي بيكتب منه الرسالة دي، يبعت في آخره ويقول للإخوة كده يسلم عليكم جميع القديسين، ولا سيما الذين من بيت مين؟ من بيت قيصر. استطاع وهو في السجن أن يربح نفوس للمسيح من بيت قيصر. شكلها إيه دي؟ تفرحوا قد إيه دي يا أحبائي؟ تفرحوا قد إيه؟ البشارة وصلت إلى بيت قيصر، وهو مكتوب مقيد في السجن، تعرفوا يكتب إيه؟ أفسس وكلوسي وفيليبي وفيليمون. تخيلوا لو العهد الجديد يخلو من الرسائل دي، كان يبقى حالنا إيه؟ وكان يبقى حال الكنيسة إيه؟ أعتقد اللي ما درسهمش ما يقدرش يجاوب على السؤال ده، لكن اللي درسهم يحس إن كانت تبقى مصيبة كبيرة لو ما كانتش موجودة هذه الرسائل العظيمة. لما يحس أحبائي أنه ينتج أعظم الأعمال ويحقق أمجد الأشياء وهو مقيد، ده يفرحه ولا ما يفرحوش؟ ده يملأ قلبه بالفرح، فيقول لهم افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. كانت عينه ثابتة مركزة على الرب، واختبر ما قاله الرب، إن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا. ما أحلى حياة الإنارة، استنارة وإنارة، تخلي المؤمن فرحان ويفرح الآخرين عندما تكون عينه مركزة على الرب. سبيت قلبي يا أخت العروس، مش عايز أسيب النقطة دي برضو، لما يقول لها بإحدى عينيك، العين اللي مش شايفة إلا هو. مثل من الأمثال المجيدة اللي نشوفها إزاي كانت العين مش شايفة غير المسيح، مريم المجدلية لما راحت الصبح عند القبر، راحت والظلام إيه؟ باق، الدنيا ظلمة. أحبائي إحنا حالنا يكسف، صدقوني. راحت والظلام باقي، ودي واحدة يعني امرأة بلا شك زي ما قال عنها الكتاب الإناء الأضعف، يعني النفسية ما تستحملش المواقف المرعبة المخيفة. افرضي طلعوا عليك حرامية، طلعوا عليك، بلاش حرامية، ده شخص مقبوض عليه بتهمة سياسية، كيف تذهب وراح إلى القبر؟ كيف تذهبي والظلام باقي؟ لكن كانت عينها بص عليه، فمش قادرة تشوف حاجة تاني خالص، مش شايفة حاجة تاني. أرجع تاني أقول ما أتفه الأسباب التي تحولنا عنه، والظلام ده ورحت، وبعدين يقولها ملايك، ملايك حد يشوف ملايكة يا ستي؟ وبعد كده يفضل يسأل نفسه السؤال ويفضل يعيط، شوف ملايك، رأيت ملاكي وقالوا لها إنه قام، لكن هي تا تعبان وعمالة تبكي وفضلت واقفة في مكان. لا ده اللي أخطر من كده. جه بطرس ويوحنا الاثنين العمالقة ودخلوا وبصوا وبعدين يقول الكتاب ومضيا إلى موضعهم أو بيتهم، يعني كل واحد روح بيت. وهي عملت إيه؟ أما مريم فكانت واقفة خارجا تبكي. يعني الرسل روحوا، ما تروحي ولا زي ما علق واحد تقول طول ما هو مش موجود أنا ماليش بيت ما أقدرش أروح. وقفت وبعدين قالها واحد وظنته البستاني. ولاحظوا بقى صيغة الكلام يا أحبائي، لما قالها البستاني تقول له إيه؟ إن كنت أنت قد حملته فقل لي أين وضعته وأنا أخذ. أنا تهيألي البستاني لو هو بستاني صحيح يقول لها ست عمالة تكلميني عنه بهاء الغيبة، طب مش تقولي لي الأول مين ده اللي أنت بتدوري عليه؟ وكأنها تفترض أن كل الناس ترى سيدها كما هي ترى وتعرفه كما هي تعرفه. وعند هذه النقطة لم يستطع الرب أن يضبط نفسه فقال لها يا مريم، فانحنت وقالت له ربوني. أنا تالي كان كلام الرب لها في اللحظة دي سبيتي قلبي بإحدى عينيك. إن تثبيت النظر على الرب في كل الظروف وعدم تحول العين عنه رغم الضيق والألم يشبع ويسبي قلب الرب. هل نحن من هذا النوع أحبائي؟ لكن أيضا يقول لها سبيت قلبي بإحدى عينيك بقلادة واحدة من عنقك. إيه بقى القلادة دي؟ قلادة شيء هو اللي عمله لها قبل كده. لما نبص في أصحاح واحد يقول لها كده لقد شبهتك يا حبيبتي في عدد 9 من أصحاح واحد بفرس في مركبات فرعون، ما أجمل خديك بصموط وعنقك بقلائد. وبعدين لما شافها حلوة في القلائد راح عمل لها إيه؟ نصنع لك سلاسل من ذهب مع جمان من فضة. جمان يعني زي حبات الرمان، وسلاسل من ذهب وجمان من فضة، وده هيبقى عبارة عن إيه؟ عبارة عن قلادة وهيلبسها. وكأنه يقول لها لما شفتك حلوة في القلائد هعمل لك كمان قلائد تانية. القلائد دي بتكلمنا عن إيه؟ بتكلمنا عن حتى اللي قبلها على طول، شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون. ولو تفتكروا لما تكلمنا عن الفرس بتاع مركبات فرعون قلنا أنه فرس يتميز بالقوة ويتميز أيضا بالخضوع. المؤمن في خدمته للرب في جريه وتعبه في استثماره لكل ما بين يديه لإكرام الرب، مؤمن منطلق كالفرس في الحرب. يا سلام لما يوصفه في أيوب يقول لا يرجع عن القتال، يشوف السيوف يعمل ايه؟ قعقعة السيوف تجذبه الى المعركة. مؤمن لما يشوف الاحتياج للخدمة مش يروح يقول اريح شوية، لكن كل ما يلاقي احتياج الخدمة اكتر يعمل ايه؟ ينطلق اكتر. كل ما يشوف الشيطان بيحارب اكتر يشتهي الحرب لاجل المسيح اكتر. شبهتك بفرس في مركبات فرعون، اعطيتك يا مؤمن موهبة ولما استثمرها واستخدمها الرب يفرح بيهم يعمل ايه؟ يديله اللي بعديه ويديله التانية ويديله التالتة. ومن له يعطى ويزداد ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. احبائي الرب تأمل فيها في مواهبها التي اعطاها لها بالنعمة فسبت قلبه. يا ترى هل نشعر ان الرب اعطانا شيئا نخدم به ونمجد اسم الرب به؟ يقيننا أحبائي كل مؤمن له شيء، وإذا لم نكتشف هذا الشيء نبقى مقصرين في حق الرب ومقصرين في حق أنفسنا. ولنعلم إذا لم نستثمر ما عندنا فالذي عنده يؤخذ منه. مؤمن استثمر كل ما عنده الرب فرحان به، سبيت قلبي بقلادة واحدة من عنقك. ما أحسن حبك يا أختي العروس، كم محبتك أطيب من الخمر وكم رائحة أدهانك أطيب من كل الأطياب. الخمر بيكلمنا عن الأفراح الأرضية، ودي صورة للأمجاد اللي هيبقى فيها الرب يسوع لما يجي ويملك على إسرائيل في المستقبل. مزمور 110 يوصف لنا ملكه على إسرائيل لما يقول شعبك منتدب في يوم قوتك، من رحم الفجر لك طل حداثتك. لما يوصفه كده مزمور 45، أنت أبرع جمالا من بني البشر، ويوصفه أوصاف جميل، يقول له تقلد سيفك أيها الجبار واركب بالحق وادع، شعوب تحتك يسقطون، فتريك يمينك مخاوف، نبلك المسنونة في قلب أحد. منظر بالمجد والقوة. يوم ما يجي الرب وفي ذات الوقت من قصور العاج سرتك الأوتار، أوتار المحبين تبدأ تعزف أحلى الترانيم، الرب قد ملك، الرب الجبار في القتال قد ملك، فرحانين بالرب. لكن تعرفوا مع كل ضجة هذا المجد يقول لها هذا صورة للخمر، كل ده ما يفرحنيش، لكن أكتر حاجة مفرحاني أكتر من الخمر، إيه اللي مفرحه أكتر من الخمر؟ محبتك يا أخت العروس، كم محبتك أطيب من الخمر. أحبائي، إن الرب ما يسر فعلا مش التعب الكثير قدر المحبة الكثير. في ناس بتتعب ربما لأجل الرب كثيرا وتعطي كثيرا، لكن لو القلب بارد من ناحية الرب، الرب يقول عندي عليك أنك تركت إيه؟ محبتك الأول. أحبائي، نلاحظ إن إحنا في بداية ارتباطنا بالرب كنا بنعمل كل حاجة حلوة ليه لأن إحنا إيه؟ بنحبه. بس أخاف إنه بعد فترة بنعمل ذات الأعمال اللي كنا بنعملها ويمكن أكتر منها بس بطريقة روتينية لأننا اتعودنا عليه. أجيب مثل صغير، فاكرين زمان لما عرفنا الرب جديد؟ تفتكروا كنا بنروح الاجتماع ازاي يا احبائي؟ انا تهيألي ما كناش بنحس بالسكه، مش كده؟ طويله ولا قصيره؟ زحمه ولا مش زحمه؟ ليه؟ لان الواحد هو رايح على الاجتماع قلبه مشغول كله انه هيشوف الرب وهيقعد مع الرب وفرحان ومشتاق على الرب، طاير رايح الاجتماع. انا تهيألي دي كانت اكتر مناظر تاثر في قلب الرب، مش مهم بعد كده انه حضر الاجتماع، لكن كفايه كانه الرب يقول كفايه المشاعر اللي كان رايح بيها الاجتماع. ويمكن ما كنتش بحضر اجتماعات كتير، لكن الروح اللي كنت بروح بيها الاجتماع كانت تسبي قلب الرب. يمكن دلوقتي بحضر اجتماعات كتير، لكن او يعني جو لطيف، مجموعه حلوه، هنقعد مع بعض هنسلم على بعض، ايه المانع ان نروح؟ تعودنا نروح بنروح اجتماعات وربما نؤدي خدمات. لكن احبائي، دعونا نمتحن انفسنا، يا ترى كيف نعمل الأعمال وكيف نخدم الخدمات؟ هل بمحبة فعلا للرب؟ أم من مبدأ الالتزام؟ أم من مبدأ الضرورة؟ أم من مبدأ التعود؟ يا للعار لو كنا نعمل أعمالا لأجل الرب من مبدأ من هذه المبادئ. الرب بيقول لملاك كنيسة أفسس، أنا ما انكرش أنك بتخدم، لا بيقول له أنا عارف أعمالك وتعبك وكمان وصبرك، أنا عارف إنك بتعمل وبتتعب وبتصبر، لكن عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى، فاذكر من أين سقطت واعمل إيه؟ وتب واعمل الأعمال الأولى. إيه بقى الأعمال الأولى؟ بتاعة المحبة الأولى. إن الأعمال جيدة لكن إن لم تكن نابعة من محبة أولى، محبة أولى مش في الزمن لكن أولى في الترتيب، ذا بيست، أحسن نوع من المحبة له. أحبائي، يا ريت الرب يؤثر في قلوبنا لنمتحن أنفسنا، هل نحن نحب الرب فعلا؟ هل الخدمة اللي بنخدمها له لأن نحن بنحبه ولا متعودين على هذا الأمر؟ إن كل المجد اللي هيكون فيه مش هو ده اللي شابع قلبه، لكن اللي شابع قلبه هو محبتها. فأثناء الضيقة العظيمة في ناس هيقتلوا لأجل يسوع، في ناس هنسمع صراخهم تحت المذبح يقولوا حتى متى يا رب لا تنتقم لدماءنا من الساكنين على الأرض. في ناس اتعذبوا لأجل الرب، وبعد كده الرب هم دولت هيقومهم وهيدخل بيهم المجد وهتبقى الأمجاد غير عادية، لكن يقول لهم اللي مفرحني مش الأمجاد العظيم، مش إنه تكسو باسم يسوع كل ركبة. تخيلوا يا أحبائي، السماء ركعة والأرض ركعة واللي في الجحيم كمان عاملين إيه؟ ركعين. تخيلوا المنظر ده شكله ايه، بلايين تركع للرب، لكن يتهيالي ساعتها يبص لعروسه ويقول لها مش المنظر ده هو اللي مفرحني، لكن اكتر حاجه مفرحاني تعبك لاجلي، محبتك ليا، احتمالك الموت لاجلي. كم محبتك اطيب من الخمر. الحب هو الذي يشبع قلب الرب. وبعدين يقول لها وكم رائحة أدهانك أطيب من كل الأطياب. الأطياب كانت تقدم للرب في بخور عطر من أطياب معينة، كان يقدم للرب روائح وكان يقدم على مذبح البخور. لكن يقول لها في حاجة تاني بتعجبني أكتر من الأطياب اللي بتقدم على المذبح، يا البخور اللي بيتقدم في الهيكل، في حاجة في نظرك أحلى منه يا رب؟ يقول لها رائحة أدهانك. إيه رائحة أدهانها؟ رائحة الأدهان دي أحبائي هنشوف أن رائحة الأدهان هي، أو شفنا قبل كده كمان يتهيألي، هي الصفات الأدبية الجميلة التي أكسبها لها الرب بنعمته. الرب أشرف من السماء على بني البشر. هل من سامع؟ هل من طالب؟ هل من فاهم؟ الجميع زاغوا. الرب بيبحث. اوعى تفكروا أحبائي أن الرب مش واخد باله من تصرفات. الرب عمال يتأمل في أحوالنا. ايه أكتر حاجة تأثر فيه؟ ان يشوف ان ذات الصفات التي عاش بها على الأرض موجودة في القديسين، موجودة في المؤمنين. يعني لما يشوف المحبة بين المؤمنين، لما يشوف الوداعة، لما يشوف الطهارة، لما يشوف النقاوة، لما يشوف حياة كانت هي ذات حياته عندما كان على الأرض. فاكرين الآب شق السماء وقال عن المسيح هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. الرب عايز النهاردة يشوف ذات المنظر، عايز يشوف صفات عملية في المؤمنين. أرجع تاني لبولس برضو كمثال لهذا الأمر. بولس كان راجل وصف نفسه يقول أنا مجدف ومضطهد وإيه كمان ومفتري. لكن لما يتفرج على بولس المفتري اللي كان بيقتل في المؤمنين، وبعدين يبص لقيه في أفسس، في كنيسة أفسس وهو بيخدم وصيهم زي ما يوصفها في أعمال 20، يقول 3 سنين لم أفطر عن أن أنذر بإيه؟ بدموع كل واحد. يعني اللي كان بيجرهم للسجون قبل كده بيروح دلوقتي ينذرهم، وينذرهم بإيه؟ بدموع. يشوف بولس القاس القلب لما يكلم عن الناس أعداء صليب المسيح في فيليبي 3 يقول أذكرهم الآن باكيا. لما يشوف ذات العاطف، فين العواطف دي بانت؟ بانت في السيد. يا سلام لما يتأمل في بولس كده هو بيقول 3 سنين لم أفطر عن أن أنذر بدموع، والرب له كل المجد عاش على الأرض 3 سنين وثلث، كان للوقت يريد أن يأخذ ثمرا من إسرائيل كالكر، وفي النهاية عملية على إسرائيل، نظر إليها وبكى عليه. يقول له إيه ده يا بولس؟ نفس صفاتي، نفس الحاجات اللي كانت فيا اكتسبتها. أحبائي يتهيألي ممكن يقول له ساعتها رائحة أدهانك أطيب من كل الأطياب. ترى هل إذا نظر الرب إلي سيرى في شيئا من صفات المسيح؟ هل صفات المسيح مقدرة بينا دلوقتي؟ هل ده موضوع بيشغلك في الصلاة؟ هل بتصلي لأجل الموضوع ده؟ بولس لما كان بيصلي لأجل الإخوة يقول لهم إلى أن يتصور المسيح فيكم. هل أنا لما بدخل أصلي في عرش النعمة ده موضوع بيشغلني أقول له يا رب عايز صفات المسيح تبان فيا، حياة المسيح تبان فيا، وداعة المسيح تبان فيا، رقة المسيح تبان فيا، روعة المسيح تبان فيا؟ هل ده موضوع بيشغلنا وعايزين نحققه فعلا، ولا ده مش على بالنا أبدا؟ رب ساعدنا علشان في صلاتنا اليومية لا ننسى هذا الأمر الهام. يا رب بالليل كده هل التصرفات اللي عملتها النهاردة كانت طالعة مني ولا منك؟ إن إنساننا العتيق قد صلب معه، وإحنا دلوقتي لابسنا الجديد الذي يتجدد حسب صورة خالقه. كم رائحة أدهانك أطيب من كل الأطياب؟ يبقى أتكلم عن حبها، وبعدين أتكلم عن الأول عن عينها، تثبيت النظر عليه، مواهبها في الخدمة، ثم بعد هذا محبتها، ثم صفاتها التي اكتسبتها منه. لكن بعد كده يتكلم عن كلامها، يقول لها شفتاك يا عروس تقطراني شهدا. شهد اللي هو ايه؟ العسل، عسل النحل. تقطراني شهدا تحت لسانك عسل ولبن. الشهد ده ما يجيش الا من نحلة لفت على الازهار وخدت رحيق الازهار وعملته بطريقتها الخاصة وحولته الى عسل. فلما تيجي تتكلم او لما يجي المؤمن يتكلم ينزل ايه؟ ها؟ عسل. يعني ايه؟ قبل كده قال لنا عن الرب انه شفتاه سوسا تقطران مرا مائعا. يبدو انها او واضح انها كانت تجلس مع الرب كثيرا، تسمع كلامه، تلتقط من كل ازهار وبساتين الكتاب الافكار العظيمه عنه، عماله تجمع افكار عن المسيح. وبعد ما جمعت الافكار الكثير عن المسيح اختزنتها، خبأت كلامك في قلبي، او لما يقول في كولوسي لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، خبى كلام المسيح في قلبه، بيسمع كتير كلام المسيح، بيتأمل كتير في كلام المسيح وبيكتر عليه وبيفكر فيه. كانت النتيجة انه لما يجي يتكلم شفتاك يا عروس تقطراني ايه؟ شحنة. يعني الفكرة اللي عايز اوصلها احبائي اننا سنتكلم مما سبق وايه؟ واختزلناه. من فضلة القلب يتكلم اللسان. قلبك مليان بايه؟ هو ده اللي هتتكلم منه. احد الخدام زار بلد وكان اخ حلو قوي بيقعد معاه كل يوم ويقعد يحكي له عن الاخوه، واخ اخ حلو خلاص بيحب الرب، والاخ فلان عامل والاخ فلان سوا اخوه حلوين، ويقعد يحكي له ما بيحكيلوش حاجه وحشه عليه، بيحكي له الحاجات الحلوه عن الاخ. وبعدين في يوم راح للخادم لقيه مكتئب، مالك؟ قال الحقيقه انت سر كآبتي، تعبتني يا اخي تعبتني، كل يوم عمال تحكي لي عن، ما فيش مره تحكي لي عن السيد، حكي لي عن المسيح. أعد علي حديثا يحلو لسمعي صداه عن سيدي وحبيبي وغاسلي بدماء. أحب أن الكلام عن الناس حتى في أحسن صورهم ممكن يجيب كآبة في الآخر، لكن الكلام عن الرب، عمركم حد سمع كتير عن الرب وزهق؟ أحبائي يا سلام، ما أروع وما أمجد أن تكون كل حياتنا أحاديث من كلمة الله. طبعا ده مستوى راقي، ونتيجته انه شفتاك يا عروس تقطراني شهدا. مش هتطلع كلمة غلط، مش هتطلع كلمة تجرح، مش هتطلع كلمة باطلة، لكن تعرف تقول الكلمة ويتكتب لك في الرصيد بتاعك فوق، لانه كلام نافع. ليكن كلامكم في كل حين بنعمة مصلحا بمال حسب الحاجة للبنيان ليعطى نعمة للسامع. تطلع كل كلمة تبني، وطبعا كل ما تبني كل ما فوق في الرصيد عمال ايه؟ ها؟ عمال يزيد. لكن واحد تاني يقضي طول اليوم يتكلم في اي حاجة، وتكون النتيجة ان الرصيد فوق كام النهاردة؟ صفر. يا ترى هل انا بختزن؟ هل انا باخد؟ هل انا بعدي على الكتاب واشتم من رحيق بساتين الكتاب وتكون النتيجة ان قلبي يفيض؟ قديه بتأثر من بعض الاخوة لما اروح مؤتمر واقعد معاهم ولاقيهم صدقوني حتى في أحاديثهم العادية جدا لغة الكتاب هي لغتهم. اللغة اللي بيتكلموا بيها هي لغة كلمة الله. شفتاك يا عروس تقطراني شهدا. لو الرب النهاردة وزن كلامي يطلعوا ايه؟ حقيقة ساعدنا الرب علشان أقيس كلامي قبل ما أقوله. بس إذا لقيت كلام، إذا وزن في الموازين يوجد ناقص، مش معنى كده أنك تحزن وتفشل وتقول أنا ما فيش فايد، لكن اعرف منين بيجيبوا الكلام الحلو، بيجيبوه منين؟ ها؟ روح اتأمل فيه، روح اقرأ الكتاب. هل الكتاب في ذهنك؟ نفس الكلام ده اللي لقيه في كولوسي 3، بعد ما يقول لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، يقول بعدها وأنتم معلمون ومنذرون بعضكم بعضا بترانيم وتسبيح وأغاني روحي مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب. لما تسكن الكلمة بغنى في القلب ويبقى الكتاب المقدس في مخي وموضوع اقتراري، الشهد هيجي لوحده. لكن يقول لها كمان وتحت لسانك عسل ولبن. العسل واللبن ده نقرأ عنه فين؟ كتير قوي سفر التثنية، لما يقولهم هوديكم أرض تفيض إيه؟ لبن وعسل. يعني دي ثمار أرض كنعان، وكنعان بتكلمنا روحيا عن السماويات. يعني السماويات يعني الحاجات اللي فوق. يعني الحاجات اللي فوق يعني مش اللي تحت. صعبة؟ مش صعبة تاني. لما يقولوا اطلبوا ما فوق، يعني اطلبوا ما فوق؟ يعني سيبك من اللي تحت. يتهيألي اللي تحت احنا فاهمينه كويس قوي. ده مش صعب. اللي تحت معروف. وإذا سألت أي واحد وقلت له الحاجة دي من فوق ولا مش من فوق يمكن يتلخبط فيها، لكن هل قلت له دي من حاجات تحت ولا لا يتهيألي مش هيتلخبط، حاجات تحت معروفة أحبائي ريحتها باينة، بطيخ، بصل، كرات، مش دي حاجات إيه دي؟ ها؟ حاجات أرض مصر، شو ده الطعام بتاع أرض مصر، لكن الحاجات بتاعت اللي فوق باينه قوي باينه قوي. لما تقعد تكلمني عن امور العالم ومشاكل العالم وتقعد تكلمني عن شر الناس وضعفات المؤمنين وخراب الكنائس وضعف الخدام و و و كل دي حاجات منين دي؟ من تحت من تحت. لكن لما تتكلم عن الامور اللي فوق اطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس. كلمني عن نعمته، كلمني عن محبته، كلمني عن كلمته، كلمني عن كتابه، كلمني عن مجده، كلمني عن المجد الذي ينتظرني معه، كلمني عن قداسته، كلمني عن خدمته. هذه أمور كلها إيه دي؟ ما فوق ما فوق حيث المسيح جالس. لما آكل الأمور دي الرب يقول تحت لسانك إيه؟ عسل ولبن. يعني كلتي من الأمور المضبوطة الأمور الحلوة اللي تخلي تحت اللسان عسل ولبن. يساعدنا الرب أحبائي لكي نكف عن التغذي على أمور أقل ما توصف به أنها أمور منين؟ من تحت. بما يمدحهاش الرب، رائحة ثيابك كرائحة لبنان. الثياب بتتكلم عن السلوك العملي المرئي أمام الناس. الأدهان صفات ربما لا يقدرها إلا الرب، ويمكن الناس يتضايقوا منها ويحس أو يحتقروها، لكن الثياب حاجات الناس بتعمل إيه؟ بتشوف. فاكرين لما يتكلم إلى ملاك كنيسة ساردس في رؤية 3-4 يقول عندك أسماء قليلة في ساردس لم ينجسوا ثيابهم، سيمشون معي في ثيابا بيض لأنهم أطهار. أحبائي، ما الأمور أو ما هي الأمور التي يراها العالم فينا في سلوكنا برا أمام الناس؟ هل فعلا يشوفوا كده سلوكنا يقولوا رائحة ثيابك كإيه؟ كلبنان ريحة عطرة؟ هل سيرتنا بين الناس عطرة؟ يا أحبائي، هي دي الأمور المهمة اللي أرجو أن الرب يحسن بها إلينا. يا ترى لو سألت الزوجات عن أزواجهم هيقولوا إيه؟ وإذا سألت الأزواج عن زوجاتهم هيقولوا إيه؟ ما هي الثياب التي نظهر بها أمام الناس؟ السلوك العملي اللي بنعامل به الناس، هل بيبان فينا الغلظة والقسوة والأنانية ومحبة النفس وطلب الناس مجد أنفسهم؟ يا ترى الناس انطباعاتها عننا إيه؟ تعرفوا أحبائي، العملة النادرة أول أيام دي، وده شيء حقيقة يحزن، إنه يجي واحد خاطي يقول لك أنت تعرف فلان ده بيصلي في الكنيسة الفلانية، أقول له يقول يا سلام. الحقيقة أنا الكلمة دي لما بسمعها دي قلبي بيفرح، والحقيقة أنا نفسي أروح أصلي في الكنيسة دي علشان خاطر فلان بس. يا سلام على حياته، يا سلام على سلوك، يا سلام على طرف. وتلاقيه معجب كده بحاجة معينة في سلوك هذا الأخ. يا ما ناس عرفت المسيح، يا ما رجال عرفوا المسيح، يقول يربحون بسيرة النساء بدون كلمة، ملاحظين سيرتكن الطاهرة بإيه؟ بخوف. شوف الراجل بتاع زمان ما كانش فيه تحضر، وكان الراجل يعني بيبقى عامل فيها بتاعها، لكن يبص على سيرة مراته ويلاحظها بإيه؟ بخوف. يقول دي لها علاقة بالله، دي طاهرة، دي كده مقدسة، دي فيها حاجة عظيمة. يلاحظوا سيرتهم الطاهرة بخوف. رائحة ثيابك كرائحة لبنان. يقول كده في يهوذا 23 هذه العبارة، مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد. كل سلوك رديء ساعدنا الرب ان احنا نتنازل عنه ونتخلى عنه احبه. وطبعا ده يجي ازاي؟ امتى اكتشف السلوك الغلط؟ لما اقعد قدام الرب الاقي فيه جفاء، الاقي فيه كده ما فيش شبع بالرب، اسال الرب ليه يا رب كده؟ لا اصل في التصرف الفلاني ده ما يقلقش. انت فيك عادة بتتكلم بالطريقة الفلانية، انت فيك عادة بتفكر بالطريقة الفلانية، ودي طبع فيك من 10 سنين وانا مش عاجبني. لازم تتخلى عنه. لما أقعد قدام الرب كتير، الرب أحبائي يكشف لي العيوب التي تحتاج إلى تغيير، تخليني أنكسر قدام الرب وأتضع، والرب في نعمته يكسبني جمالا ويكسبني ثيابا أخرى. اقروا الرسائل فأواخرها دايما تلاقوا تحريضات كلها على السلوك، سلوك العمل البسيط اللي يمكن بنهمله أحيانا لكن يجلب إهانة للرب. يروا أعمالكم الحسب ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. بعد كده كمان يقول عن انفصالها وتكرسها، أخت العروس جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم. يعني إيه؟ يعني اللي الناس بتعيب عليه الأيام دي، يظهر كده من كلامك عايزنا بقى نبقى عايشين في العالم ومش مع العالم. صدقني عايز كده، مش مكسوف أقول كده يعني إحنا هنقعد ننعزل عن العالم؟ ننعزل عن العالم، هو الرب عايز كده، هم في العالم لكن ليسوا من العالم. ما أقولش إن إحنا نخرج من العالم ونروح نعيش في حتة بعيد، لأن الرسول في رسالة كورنثوس بيقول أطلب إليكم ألا تخالطوا زنات هذا العالم وليس مطلقا، وإلا فيلزمكم أن تخرجوا من هذا العالم. لكن أنا ما أقصدش إنكم تنعزلوا بالجسد، لكن تنعزلوا بإيه؟ بأرواحكم عن هذا العالم. هم في العالم لكن ليسوا من العالم. لست أسألك أن تأخذهم من العالم، لكن وهم في العالم تعمل إيه؟ تحفظهم من الشرير. أحبائي النهاردة يعني الكلام كتير قوي ضد إن إحنا نبقى منفصلين عن العالم، وكأنه ده دعوة إلى التخلف والرجعية. لكن نفسي بس نوزن الأمور صح، العالم النهاردة متقدم للأمام ولا الوراء؟ بأمانة مش روحيا، هنتكلم علميا، العالم النهاردة متجه إلى إيه؟ متجه إلى الأمام ولا إلى الخلف؟ إلى الخلف. بيرجعوا لأيام العصور المظلمة في كل شيء. اللي مرتبط بالعالم النهاردة بيتقدم ولا بيتأخر؟ بيتأخر صدقوني في تفكيره، التفكير بقى غبي الأيام دي. ليه؟ لأنه العالم غبي، ورئيس هذا العالم شخص غبي وبيقود العالم إلى الغباء. البيوت محطمة، الأسر مدمرة، الشرور اللي كانت بترتكب من آلاف السنين كشيء بشع أصبح النهاردة شيء مقنن في الدول المسيحية. العالم ينحدر إلى التخلف والرجعية والحقارة والغباء. وبعدين لما أجي أنفصل عنه تقول لي أنت بتتخلف، أقول لك لا اسمح لي، ده أنا بتقدم. إني أتقدم عندما أرتفع وأرتقي فوق أمور هذا العالم. في إيه العالم؟ في إيه العالم؟ مين اللي بيغذي الرأي العام في العالم النهاردة؟ رأي العام اللي هو بيحكم العالم كله دون أن يشعر. مين اللي ماسك وسائل الإعلام اللي تسيطر على عقول البشر؟ ناس أشرار بيحطوا برامجهم تحت تأثير المخدرات، ناس في أحط الأوضاع الشر والنجاسة، هم اللي بيتحكموا في مستقبل هذا العالم وفي مصير هذا العالم. وبعدين لما المؤمن يعزل نفسه عن العالم تقول لي ده تخلف؟ لا، ده أنت اللي فكرك متخلف يوم ما تظن أن الارتباط بالعالم ده تقدم. لكن أحبائي أين التقدم؟ هلما معي يا عروس، تعالي اطلعي من المستنقعات بتاعت هذا العالم اللي تقود الناس إلى التخلف. رفضوا المسيح في دول كثيرة، وبيطالبوا حاليا حتى في أمريكا أنهم ما يقولوش أن احنا دولة مسيحية خالص، وقالوا ده نوع من التعصب والديسكريميناشن، حتى الاسم ده عايزين يشيله خالص من الدستور ومن كل حاجة. ومتجهين إلى إيه يا أحبائي؟ كل ما بيرفض المسيح أكتر كل ما بيتجهوا إلى الانحطاط أكتر. البلد اللي كان في يوم من الأيام فيها 100 جامعة، 98 منهم كانوا إرساليات، البلد اللي نشرت نور الإنجيل في العالم كله، النهاردة بتغلق آخر باب وراء المسيح وبتحطه خارجا. إيه مصيرها وإيه مستقبلها؟ أحبائي هذا هو العالم الذي نعيش فيه، نحتاج أن احنا ينطبق علينا هذا الوصف. أخت العروس جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع إيه؟ مختوم. لكن طبعا تطلع حاجة كتير قوي بقى، يقول لك طب ما احنا لازم يعني نمد إيدنا للعالم وننقذه، ما احنا لازم ننفتح عليه علشان نقدر نرتقي به. أقول لك قد وصل العالم إلى نقطة اللا عودة. عندما كانت الكنيسة في بدايتها وفي قوتها، الرب قال اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، وفعلا انتشروا في وسط العالم واختلطوا بالعالم، وكانت النتيجة أنهم ربحوا من العالم الكثير، لكن ما كانوش مندمجين معه وما كانوش في ارتباط به. لكن النهاردة احنا في وضع أخطر جدا من الوضع الأول، لأن الكتاب فهمنا أن الناس المزورين يتقدمون إلى أردأ مضلين ومضلين، وأن شرور العالم وصلت به إلى المرحلة اللي مستني فيها وقوع إيه؟ قضاء الله. فالعالم لن يصلح، الأرض لن ترجع للرب إلا بالقضاء لما يجي ويدين. احنا دلوقتي شغلتنا أحبائي مختطفين من النار، مش ده اللي قاله يهوذا؟ لأن يهوذا رسالة يهوذا دي رسالة الأيام الأخيرة، مختطفين من النار. يعني تعمل إيه؟ تخيل واحد بيختطف من النار، بيعمل إيه المختطف من النار؟ ده يلبس خوذة ويلبس حذاء طويل ويخلي باله من ثيابه، ويبقى يا عيني وهو داخل حاسب على روحه مليون مرة، وبعدين يروح كده بسرعة ويحاول يشوف حتة يخطف منها المحروق ويعمل إيه؟ ويطلعه بره ويجري. لكن مش بيروح مراحرح كده ويقعد وسط النار يقول له تعالى يا حبيبي لما طلعك، على ما يقول له تعالى لما طلعك تكون طلعت روحه. وده اللي بيحصل الايام دي، اختلاط بالعالم وضياع للمؤمنين، مختطفين من النار. ان العالم كنار تحرق، ان الاحتكاك بالعالم يدنس. فاللي عايز يروح يشتغل ويساعد العالم مش يروح يصلح العالم، لانه مش هتصلح، لكن روح اخطف ويجري، روح كلم نفسك عن المسيح وابعد عن الشرور، روح اطلع بره الاسوار وصل الرساله وارجع تاني بسرعه. جنه مغلقه، عين مقفله، ينبوع مفتوح، لا تتدنس بشيء. ولما عملت كده جابت ثمر. اغراسك بقى، شوفوا الاغراس كل انواع الثمار، وكانوا الرب يقول لها شفت فيك كل حاجه حلو، ثمار بنسب متساويه، جمال غير عاد. الثمر في الكتاب يعني يعوزنا الوقت أن نتكلم عنه. أما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. وبعدين بعد كده يقول ضده أمثال هذه ليس ناموس، يعني ده جاب عينة بس، أمثال هذه يعني ده مجرد مثال لثمار كثيرة جدا، لكن من النوعية، كله من النوعية دي. كل ثمار المسيح فينا أحب أو ثمر الروح فينا من كده وطالع. محبة، فين المحبة النهاردة؟ فرح، سلام، طول أنا، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف، سلام على صفة التعفف دي، ضبط النفس، التحكم في الرغبات، تعفف، فين؟ فين الكلام ده؟ ده في من كده كتير، أو في صفات بقى بالملايين يطلعها الروح القدس في المؤمن. إمتى؟ يوم ما يكونش في احتكاك بإيه؟ بالعالم. لما اتقفلت الجنة طلعت الكلام ده كله. ليه النهاردة ما فيش في المؤمن هذه الثمار؟ لأنه المؤمن مفتوح على العالم. فثعلب صغير يدخل يفسد إيه؟ يفسد ما طلعش صمر. فار صغير يدخل يموت لنا عرمان. مش عارف ذباب ميت دخل عمل إيه؟ نتن طيب العطر. مفتوحة على البحر، كل اللي عايز يدخل بيدخل، كل فكرة شريرة بتدخل، كل رغبة شريرة بنمشيها، لأنه في احتكاك بالعالم. كانت النتيجة إنه 20 سنة في الإيمان ان تطلع ثمره حلوه مفيش. لكن في كمان مش بس ثمر الروح في الكتاب، لكن ثمر في يوحنا 15 يقول لنا انا اخترتكم لتذهبوا وتاتوا بثمر كثير. ايه الثمر ده؟ ظهور حياه المسيح فينا، يتصور المسيح فينا، لان هو الكرمه ونحن الاغصان. طول ما انا لازق في الكرمه الغصن يجيب صفات الكرمه. لكن في كمان ثمر في كولوسي 1 يقول مثمرين في كل عمل صالح. يعني منين ما يبعثوا الرب الراجل ده يفلح؟ منين ما تتاح الفرصة لأي عمل صالح تلاقيه إيه؟ نجح. وكل ما يصنعه ينجح. ليه؟ لأنه شجرة مغروسة على مجاري، تعطي ثمرها في أوان وورقها لا يذبل. فيليب 1 يقول مملوئين من ثمر البر، أعمال بر بيعملها لمجد الله وحمده. مملوءه من كل الاثمار، يقول لها مع كل انفس الاطياب. لكن انت مش بس كده، انت ينبوع جنات. يعني ينبوع مش يسقي جنه واحده، لكن يسقي ايه؟ جنات، بئر مياه حيه، بئر لا ينضب، وسيول من لبنان. ده تعرفوا الكلام ده ينطبق على يوحنا 7، من امن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. صورها واحد من خدام الرب وقال يعني تجري من بطنه أنهار ماء حي. المؤمن رافع عينه على المسيح في المجد فوق، متأمل في المسيح، شبعان بالمسيح، مثبت نظره على المسيح، عايز يكرم المسيح، يجري نهر من المسيح اللي في المجد إلى قلبه، وفي قلبه في سوائي، تدور السوائي أول ما ينزل عليها النهر فتجري من بطنه إيه؟ أنهار ماء حي. الناس محتاجة نقطة مية، الناس محتاجة حد يدل رئها، الناس محتاجة حد يشجعها، الناس محتاجة حد يديها كلمة الحياة اللي تخلصهم. لكن مين اللي يقدر يدي؟ إلا اللي شبعان وبتجري من بطنه أنهار ماء حي. لكن شوفوا اللغة في سفر النشيد، لأنه سفر شاعري مصورها بلغة يعني أقوى كمان من مجرد أنهار ماء حي. ينبوع جنات، بئر مياه حية، سيول من لبنان. لو فكرت أو صورت أن كل مؤمن عبارة عن جنة، ممكن ألاقي، لأنه هو بعد كده هنشوف أن كل مؤمن عبارة عن جنة، يتهيألي ممكن مؤمن واحد يروي إيه؟ يروي جنة. فاكرين إبراهيم قال له لما تعزل نفسك عن أور الكلدانين وتطلع أباركك وتكون إيه؟ بركة، تكون بركة، تبقى ينبوع، مش أنت بس جنة مغلقة، لكن تبقى ينبوع يعمل إيه كمان؟ يروي جنات. يا سلام يا أحبائي، ما أحوجنا إلى مؤمنين يرووا الآخرين. يقول عنه والمروي هو أيضا يروى، كل ما يروي إخواته كل ما هو كمان يتروي أكتر. لكن في الآخر يقول لها في صورة أجمل من كده أحبائي، تهيألي دي صورة يعني أنا عشان الوقت خلاص، لكن أنتوا بعضوا في البيت كده شوفوا بساطتها، شوفوا كده مواهبها، حبها، صفاتها الأدبية اللي خدتها منه، كلامها، وبعدين تكرسها وانفصالها، سلوكها العملي، الثمر اللي جابته، وبعدين خدمتها وسط المؤمنين، حاجات رائعة جدا. بس تعرفوا بعد ده كله يقول لها لازمك حاجة. إيه اللي لازمني يا رب؟ لازمك شوية حاجات تظبط بس الأمور عشان تفضلي في الوضع الحلو ده. إيه؟ قال أخبطك شوية بريح الشمال وشوية بريح الجنة. طب وإيه لازمته؟ يقول عشان الصورة الحلوة دي تفضل حلوة. قال لك طب ما تفضل حلوة من غير الحاجات دي؟ لا، ما دمت في وادي الدموع وما دمت في جسد الضعف، الجسد الرديء اللي فيك ممكن يعمل إيه؟ يفتح الصور، يفتح العين، يقلع شجرة، يكسل، يفشل، يتراخى. فأعمل لك كمان حواليك ريح الشمال وريح الجنوب. وريح الشمال دي جاية منين على إسرائيل؟ جاية من جبال لبنان، وجبال لبنان فوق في الشتاء بيبقى عليها إيه؟ تلج، ريح عنيف وبارد يخبط، ومعاه السلوك، والغلبانة تاخد الخطة وتقع، يروح لحقها بريح إيه؟ الجنوب. ريح الجنوب جاية دافية وجميلة وحنينة. وده أحباء اللي بيعمله الرب مع المؤمن المثمر، شوية يروح خبطه بريح الشمال ألم يشعره بضعفه، لكن يلحقه بريح إيه؟ الجنوب لألا يفشل. تجربة لكن معها المنفذ، ولا يدعنا نجرب فوق ما نستطيع أن نحتمل. أحبائي ما أروع معاملاته معنا. دعونا نشكره إذا جاءت ريح الشمال كما نشكره عندما تأتي ريح الجنوب. وتلاقوه رائع الحقيقة في دي وفي دي. لغاية النهاردة الناس ما يعرفوش يتنبأوا بالريح، كل اللي بيقدروا يعملوه إنهم يقيسوا قوتها بعد ما تيجي. طب لو حبينا نقلل قوتها، يعني في الغرب بيجي الإعصار، التورنيدو والهوريكين والحاجات المزعجة دي، ولغاية النهاردة بكل علمهم ما بيقدروش يعملوا إيه؟ يتحكموا فيها. لكن في أيوب الرب بيتحدى العلماء وقول له أسألك فتعلمني، من يخرج الريح من خزائنه؟ من اللي بيطلعها بمقاس وبكمية وبمقدار محسوب؟ مين؟ قال له علمت أنك إيه؟ تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر. لما يجيب ريح الشمال بيجيبها إيه؟ محسوب، خفش محسوب، تحنيك 30 درجة، تحنيك 50 درجة، حسبها التجربة تحني المرة دي قد إيه. وفي المقابل بيروح جايب ريح الجنوب تعدل اللي عملته ريح الشمال، ويبقى المؤمن طول عمره مستقيم ومعدول. ولو خلت الحياة من ريح الشمال لأصبحت الحياة يا أحبائي غير مثمرة وغير ذات قيمة في خدمة الرب وفي تمجيده. لما تيجي ريح الشمال وريح الجنوب يقول تقطروا أطيابها، طلع بقى الطيب الحلو بتاعها وترد عليها وتقول ليأتي حبيبي إلى جنته ويأكل ثمره النفيس. هل إذا دعوت الرب إلى بيتك يا أخي يستريح في البيت؟ هل إذا دعوت الرب إلى حياتك يستريح في قلبك؟ هل تقدر تقول جنته ثمره؟ هل الحاجات ملكه ولا جنتي وممكن أديله حاجة فيه؟ يأتي حبيبي إلى جنته ويأكل ثمره، الكل ملكه لأن الكل هو اللي عمله. ساعدنا الرب لكي نتأمل في هذه الأمور العملية البسيطة ونحاول بمعونة منه أن نعيشها لمجد اسمه وله كل المجد.
عدد واحد من تميمة رقم 36 91، أيوة نعيش وإحنا في العالم ولا يحيا العالم جوانا. عدد واحد من 36.
الرب يسوع يدانا يا ونعيش دنيانا، ونعيش لحنا في العالم ولا يحيا العالم جوانا. الرب يسوع يدانا يا ونعيش دنيانا، ونعيش لحنا في العالم ولا يحيا العالم جوانا. بالإيمان هنعيش نستنى، بالإيمان تجي وتاخدنا.